أيها الأحبة، فإنه في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر شعبان لعام 35 بعد 1400، وفي قرية كفر تيدا، نشرح هذه العقيدة المختصرة من عقائد أئمة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه عقيدة تجمع أصول أهل السنة والجماعة باختصار، ويا ليت الأمة ترجع إلى اعتقاد أكابرها وأئمتها إذا لاسترحنا. ولكن قد يخوض الناس في أقوال وعقائد وأقوال بعيدة عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ثم يحاكمون الأمة إلى ذلك. والواجب على الإنسان أن يرتبط بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا سيما فيما أصلوه من قواعد وأصول، حتى لا ينحرف الإنسان عن جادة الطريق. فكل معتقد يقدمه لابد أن يقدمه معتمدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة، لأن الحق ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بفهم الأمة وبفهم الجماعة وبالسير على سبيل المؤمنين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعهم، وجعل المشاقة والمحادة في خلاف طريقهم وسبيلهم، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فلا ينبغي الإنسان أن يتعصب لأقوال مهما كانت، ولو لأقوال أئمة كبار، إذا لم تكن مقررة عند السلف وإذا لم تكن مقررة في منهجهم، لأنه قد يزل العالم مع كونه كبيرا وعظيما، قد يزل فيكون حينئذ الاتباع للكتاب والسنة وبما تقرر عند سلف الأمة رحمهم الله تعالى. قد يوجد كلام لبعض هؤلاء في الأسماء والصفات على خلاف ما تقرر، قد يوجد كلام في بعض المسائل على خلاف ما تقرر عند السنة والجماعة، العبرة بما تقرر وصار منهجا وأصلا وطريقا وطريقة. فالإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى من أئمة السلف المعروفين والمشهود لهم بالخيرية، ليس على وجه كونه محدثا وإماما في هذا الباب، بل وعلى وجه أيضا أنه سلفي المعتقد نقي الطريقة. وكل هؤلاء الأئمة لا يستحقون هذا الوصف، وصف الأئمة، إلا إذا كانوا على المنهج، وما استحقوها إلا بإمامتهم في المنهج والاعتقاد. الإمام علي بن المديني، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، الإمام النسائي، الإمام الترمذي، الإمام ابن ماجه، كل هؤلاء قد وضعوا في كتبهم وتصنيفاتهم معتقد أهل السنة والجماعة، لهذا صاروا أئمة. أما الإنسان لو صار عالما مبرزا في الحديث أو في الفقه أو في اللغة أو غير ذلك وليس على جادة الطريق، فإنه لا يكون إماما ولا يكون متبعا. غاية ما في أن يقال هذا عالم باللغة، هذا عالم بالفقه، هذا عالم بكذا، لكن يقال هذا إمام بإطلاق أو يقال إمام سنة، لا يكون إمام سنة إلا إذا كان على طريقة السنة وعلى طريقة أهل السنة والجماعة. لذا كل هؤلاء الأئمة إنما وجدوا القبول عند الأمة، أمة السنة يعني، وجدوا القبول عندها لكون معتقدهم كان على السنة. هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى وضع في صحيحه ما تعلق بكتاب الإيمان، ما تعلق بكتاب التوحيد، ما تعلق بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ما تعلق بكتاب قتال المرتدين والخوارج، ما تعلق بكتاب الفتن، كل هذه الكتب قد صار فيها على طريق قتال السنة. هذا الإمام مسلم أيضا رحمه الله تعالى قد وضع في صحيحه أيضا كتاب الإيمان، كتاب الإمامة، كل هذا أيضا على منهج السنة والجماعة. هذا أبو داود قد عقد كتابا في السنة، هذا ابن ماجه قد عقد كتابا أيضا في السنة، هذا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قد عقد أيضا كتابا في الإيمان وكتابا في البيعة وكتابا في الجهاد، وهذا النسائي رحمه الله تعالى نفسه، كل إمام من هؤلاء الأئمة كما سبق وترجمنا لهم من مصنفاتهم أصلوا وقعدوا قواعد السنة وقواعد النجاة، لهذا صاروا أئمة سنة. فحينما نقول الإمام علي بن المديني أو الإمام البخاري ليس يعني هذا أنه إمام في الحديث أو أنه إمام في الفقه، وإنما إمامته في السنة، لهذا وجدوا القبول عند أهل السنة والجماعة. فالرجل يعرف قدره بالسنة ويعلو قدره بالسنة، أما إذا لم يكن على السنة فلو كان من أعلم الناس فقها وحديثا ولغة فإنه لا قيمة له إذا لم يكن على السنة. هذا الزمخشري في اللغة من هو؟ ومع ذلك لم يلق أهل السنة بالا به في هذا الباب ولم يجعله إماما، وإنما هو إمام اعتزال. فيعرف قدر الرجل بالسنة. ذكروا في ترجمة مسلم بن يسار رحمه الله تعالى وهو من علماء السلف لكنه خرج في فتنة ابن الأشعث، قالوا كان أجل في نظر الناس من الحسن البصري رحمه الله تعالى، فلما خرج مع ابن الأشعث وكان قد خرج مكرها، لأن الناس قالوا لابن الأشعث إذا أردت أن يقاتل الناس معك قتالهم مع عائشة فأخرج الحسن البصري ومسلم بن يسار، وكان قد أكرههما على الخروج معه، أما الحسن فهرب وأما مسلم فقد خرج ولم يقاتل، ولهذا لم يخرج عن السنة بخروج هذا، لأنه رحمه الله تعالى إنما خرج ولم يقاتل ولم يشارك، كما قال لأبي قلابة أحمد الله إليك أنني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، فقال له أبو قلابة رحمه الله تعالى لكنك وقفت في الصف فرآك الناس، أنت وقفت في الصف فرآك الناس، فتقدم رجل فقال ما وقف مسلم ابن يسار هذا الموقف إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. قالوا صار الحسن أجل في الناس من مسلم بعد هذا الموقف، إذا كانوا يعتبرون الرجل ومقامه بمقام السنة عنده، فكلما كان مقام السنة أعلى في الرجل كلما كان الرجل أعلى مقاما، وهذا أمر معروف لدى عصور السلف كلهم. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما لقب بإمام أهل السنة والجماعة وصار عالما في هذه الأمة إلا بثباته على السنة في فتنة خلق القرآن، وإلا أحمد في الحديث لا يبارى وفي الفقه قل أن يصل مكانته أحد، ومع ذلك لم تتحدث الأمة في إمامته عن حفظه وعن فقهه، إنما تحدثوا عن موقفه في فتنة خلق القرآن، كيف أن الله سبحانه وتعالى نفع الأمة بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما عظم مقامه في الناس أيضا بردود على أهل الأهواء والبدع وبيان السنة وتفنيد شبهات القوم. الإمام الثاني في هذه الأمة، شيخ الإسلام الثاني في هذه الأمة، وهو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إنما عرف أيضا في الناس بالإمامة لما أظهره من السنة والتوحيد الذي عجت الجزيرة العربية بالعودة إلى الشرك بعد أن كانت مهبطة التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الإمامة التي كانت لهؤلاء ولغيرهم إنما كانت إمامة معقودة بالسنة، فلا يقال الرجل إمام أو الرجل هذا يقتدى به إلا إذا كان على السنة وإذا كان على ضرب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهذا هو الإحسان الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فالإحسان هذا هو ماذا؟ هو الاتباع بحق لما كان عليه السلف الصالح. علي بن المدينة رحمه الله تعالى قال: المحشي سمع حماد بن زيد وابن عيينة وروى عنه أحمد بن حنبل قال: ابن حجر ثقة ثبت الإمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي، ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي. وهذا البخاري الإمام. وقال شيخه ابن مهدي رحمه الله تعالى، كان شيخا جليلا عبد الرحمن بن مهدي، يقول: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عنه البخاري، وهو الذي يعنيه البخاري حينما يقول حدثنا علي، فطارة يقول حدثنا علي، طارة يقول حدثنا علي بن المديني، فإذا قال حدثنا علي فهو علي بن المديني رحمه الله تعالى. هذا المعتقد الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو في الحقيقة قريب جدا من معتقد الإمام أحمد في أصول السنة. وكل إمام قد وضع معتقده ليبين منهجه. وهذا رد على من يقول حينما يقال لهم: أين كتب السلف؟ درستموها، علمتم الأمة بها، ربيتم الأمة عليها. فيقول: أين الكتب طيب التي ألفها ودرسها عبد الرحمن بن مهدي مثلا؟ ويجيب لك إيه؟ أناسا يعني لا يعرف لهم مصنفات هذا. أين مثلا حماد بن سلمة؟ أين عبد الرحمن بن مهدي؟ أين علي بن المدينة؟ أين إلى آخره. نقول: الواجب إظهار المنهج. هذا المنهج إذا ظهر بين الناس على صورة معتقد مختصر، على صورة مصنف، على صورة ردود على أهل الأهواء والبدع، يعني هذا الدارمي رحمه الله تعالى إنما ظهر منهجه بالرد على بشر المريسي والرد على الجهمية. هذا أحمد له في الرد على الجهمية، هذا البخاري له الرد على الجهمية، وهكذا. فهل وجد شيء من ذلك؟ يعني هل عرف الطلاب منهج أهل السنة والجماعة على أيديكم؟ هل تحدثتم به حتى ولو لم تصنفوا كتبا؟ لكن هل تقرر هذا عند الناس؟ يعني إذا أردنا مثلا أن نعرف هذا الرجل على السنة أو ليس على السنة في مسألة الإمامة، أي مرجع يمكن أن نرجع إليه في كلامه؟ أي شريط أحيلون عليه؟ أو مثلا في مسألة الإيمان، أو في مسألة الأسماء والصفات، أو في القدر، أو في الصحابة، أو في التعامل مع أهل البدع والأهواء. إذا أردنا أن نرجع إلى هذه المسائل، هل هي موجودة؟ خطبة، شريط، درس، محاضرة، دورة؟ فهؤلاء الأئمة قد صرحوا بمعتقدهم، ولهذا صنفوا في أئمة أهل السنة والجماعة. لما صنفوا أئمة أهل السنة والجماعة؟ لأنهم أظهروا مذهب السلف، أظهروا مذهب السلف. فابن المدينة رحمه الله تعالى أحد هؤلاء الأعلام الذين وضعوا هذا المنهج. طيب، نصلي ونبدأ في معتقده إن شاء الله تعالى. قال اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن غنام ابن حفص ابن غياث النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى ابن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد ابن عبد الله بن بسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني فقال له أعزك الله فقال له قلت أعزك الله السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها ثم سرد. قال قلت يعني ابن المديني رحمه الله تعالى السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. دل هذا على أن السنة أصول، هذه الأصول من خالف أصلا واحدا منها لم يكن من أهلها. ولهذا متى يكون الرجل من أهل السنة ومتى يخرج عن السنة؟ هذا سؤال بسيط جدا ومختصر، ولكن واقع الناس للأسف الشديد قد صعب الجواب عليه، لأنهم أخذوا أجوبتهم بعيدا عن طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فمتى يعلم أن الرجل من أهل السنة؟ مر معنا الرسالة الماضية كانت كلمات من سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى لما بين هذا الأصل أيضا، وابن المدينة هنا يقول هذا، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هذا. فمتى يعلم أن الرجل من أهل السنة ومتى يكون على السنة؟ يكون على السنة إذا التزم أصول السنة في كل ما قرره أهل السنة والجماعة. إذا التزم هذا وصار على السنة في هذه الأصول فهو من أهلها. فإن خالف أصلا منها وبينت له وقيمت عليه الحجة لم يكن من أهلها. فإذا خالف في أصل القدر، خالف في أصل الإمامة، خالف في أصل الصحابة، في أصل الأسماء والصفات، في أصل الإيمان باليوم الآخر، في أي أصل من هذه الأصول، إذا خالف أصل من هذه الأصول لم يكن من أهل السنة والجماعة. فلا يكون الرجل من أهل السنة والجماعة إلا إذا كان على أصول أهل السنة. فإذا خالف أصلا واحدا لم يكن من أهلها، كما قال هنا ابن المدينة. ماذا قال؟ قال التي من ترك منها خصلة، ما قال خمسة ولا أربعة ولا ستة، التي من ترك منها خصلة لم يقولها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. فلو افترضنا أن رجلا على أصول أهل السنة إلا القدر فنقول ليس سنيا بل هو قدري. فلو فرضنا أن رجلا أيضا على الأصول لكنه في أصل الصحابة يطعن في أصحاب رسول الله أو في أحدهم فإنه ليس على السنة. لو افترضنا أن رجلا يقول أنا على السنة لكنه يخالف أهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم الظالم ويؤصل له، نقول ليس هذا من أهل السنة. ولهذا ماذا قالوا في الحسن ابن صالح الذي ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى قائلا إمام لولا تلبسه ببدعة؟ ماذا كان عند الحسن بن صالح؟ لم يكن عنده كلام في القدر ولا كلام في الصحابة، ولم يكن واحدا من هؤلاء، وإنما كان كما قال الذهبي رحمه الله تعالى كان يرى الخروج على أمراء زمانه، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، لم يقاتل بسيفه لكن كان يرى الخروج على أمراء زمان فقط ولم يقاتل، ومع ذلك حذر منه السلف الصالح. هذا الثوري رحمه الله تعالى يحذر منه تحذيرا بالغا، وقد نقل الذهبي عن جملة من أهل السنة والجماعة التحذير من الحسن ابن صالح، حتى قال بعضهم لو لم يولد الحسن ابن صالح لكان خيرا له. وقال سفيان أعوذ بالله من خشوع النفاق لما كان الحسن يصلي وكان عابدا من عباد الزمان، قال من صحبه يقول صحبته 20 سنة فما سمعته ذكر الدنيا مرة، ما سمعته ذكر الدنيا مرة، ومع ذلك قال أعوذ بالله من خشوع النفاق. ويقول الذهبي إمام لولا تلبسه ببدعته. فإذا هنا قال ابن المديني السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقولها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا متى يخرج الرجل من السنة؟ أو متى يكون الرجل من أهل السنة؟ ها؟ لو خالف أصلا من هذه الأصول لم يكن من أهلها، أصلا من هذه الأصول لم يكن من أهلها، إذا عرف وبين له ثم أصر على ما هو عليه لم يكن من أهلها. نعم. طيب ما هي السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها؟ قال الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو من أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتحقق بالإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل شامل الكليات والجزئيات، سبحانه وتعالى شامل لكل هذا. لم يكن تبارك وتعالى غير عالما فصار عالما كما يعتقد غلاة القدرية وهم نفاة العلم، ولم يبدأ الرب سبحانه وتعالى بعلمه بأشياء لم يكن عالما بها من قبل، وإنما علم الله سبحانه وتعالى أزلي. إنما علم الله أزل، ليس قد مر على الله عز وجل لحظة إلا وهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل علم أزلي، هذه المرتبة الأولى، علمك وعلم أعمالك وعلم ما يجري منك علما أزليا. المرتبة الثانية وهي مرتبة إيه؟ الكتاب، وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب ما علمه أزلا في اللوح المحفوظ، وهذا كما جاء في القرآن والسنة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. أما في الكتاب فقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا الإحصاء يعني الكتاب. وعند مسلم حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. هذه الكتابة إما كتابة عمورية وهي كما يدل عليه حديث ابن مسعود عند مسلم، أو هي كتابة حولية كما جاء في القرآن: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقد فسر ابن عباس أن الله عز وجل يكتب هذه الليلة مقادير كل شيء مما يكون في الحول. وهناك الكتابة اليومية ومعناها فوق المقادير إلى المواقيت، أي جريان ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى وكتابته فسوقه إلى مقاديره، هذا هو التقدير اليومي. قال سبحانه وتعالى: وكل شيء كل يوم هو في شأن. هذه الكتابة بتلك الأنواع داخلة في مرتبة الكتابة، يبقى كتابة عامة وهي ما كانت في اللوح المحفوظ، كتابة عمورية وهي ما كانت بعد النفخ، وكتابة حولية وهي ما تكون كل عام، وكتابة يومية والمراد بها فوق المقادير إلى المواقيت. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الكتابة المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، أن الله سبحانه وتعالى خلق وأوجد ما علمه وكتبه وشاءه. قال سبحانه: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل خالق الأعيان والأعمال، خالقك وخالق أعمالك، خالق الأعيان وخالق للأعمال. هذه مراتب من آمن بها واعتقدها فإنه يكون مؤمنا بالقدر. ومع إيماننا بالقدر فإننا لا نحتج به على المعاصي، لا نحتج بالقدر على المعاصي، بل نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، وأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله وشاءه، لكن نؤمن بالشرع أيضا الذي خوطبنا به وأمرنا به بامتثاله، فنجتنب الأمر ونجتنب النهي ونمتثل الأمر. فإن خالف أحد النهي فزنى كان زانيا، أو سرق كان سارقا، ولا يجوز له أن يحتج بالقدر، القدر غيبي، فكيف تحتج بالقدر وتترك الشرع؟ فلهذا أهل السنة والجماعة لا يضربون بالقدر ويؤمنون بالشرع، يؤمنون بالقدر وأن كل شيء ما يجري بهذا لكن يؤمنون بالشرع أيضا فيقفون عنده ويرون أن المخالفة لما جاء في الشرع هو المخالف. فإذا زنى الزاني استحق العقوبة، وإذا عمل الطاعة استحق الإثابة، لا أنه يكون بموجب القدر وفقط. نعم كل شيء بقدر، ولكن العبد لا يعلم عن القدر شيء. أنت الآن مثلا تجلس في هذا المجلس لأنك تعلم أن الله قدر لك هذا، مع أنك تعلم أنه لا يقع هذا إلا بقدر الله عز وجل، لكن أنا متعبد به. ما الذي أتى بي؟ الذي أتى بي حرص على العلم، إرادة رفع الجهالة عن نفسي، مجالس الذكر وفضل مجالس الذكر، يعني الشرع، يعني أنا حركني شرع بموجب أمر وناس، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. إنما هذا سبيل المشركين. قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فدل هذا على أن هذا كذب. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وما جرى في قصة موسى وآدم ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل الاحتجاج بالقدر على المصائب، لما قال كما جاء في الصحيح: أنت أبونا أخرجتنا من الجنة وكذا. فاحتج آدم بالقدر هنا وقال: كيف تلومون على من قدره الله علي قبل أن يخلق الخلق بكذا. فحاج آدم موسى. هذا احتجاج بالقدر على المصائب، وهذا لا بأس به أن يحتج الإنسان بالقدر على مصيبة تجري عليه وتحصل له، هذا لا بأس به. أما الاحتجاج بالقدر على المعايب وعلى المعاصي فإن هذا سبيل المجرمين. ولو افترضنا أنه احتجاج بالقدر على المعاصي فهو احتجاج بالقدر على ذلك بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بعد التوبة، هذا بعد التوبة، لأن آدم لم يحتج بالقدر وقال: ربنا كتبت علينا، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خالف في ذلك طائفتان، خالف أهل السنة والجماعة طائفتان، من هما؟ القدرية والجبرية. ماذا يقول القدرية؟ القدرية: الغلاة منهم ينكرون العلم، والمتوسطون ينكرون خلق الله لأفعال العباد، وكل هؤلاء على الضلال، وجعلوا العباد فاعلين خالقين لأفعالهم، وأن الله لا إرادة له ولا مشيئة في أفعال العباد. قابلهم الجبرية فأنكروا أن يكون العبد إرادة أو مشيئة، بل هو مجبر على هذا بموجب تقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا زنى وإذا سرق وإذا قتل وإذا صلى وإذا كذا، كل ذلك لا إرادة له في هذا. فهؤلاء جعلوا الإرادة كلها للرب وهم الجبرية، والقدرية جعلوا الإرادة كلها للعبد، وقد ضلت الطائفتان، لأن الطائفة الأولى أنكرت إرادة الرب والطائفة الثانية أنكرت إرادة العبد. أما أهل السنة والجماعة فقالوا بموجب الإرادتين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يكون الرجل من أهل السنة والجماعة إلا إذا آمن بالقدر على وفق ما ذكرنا الآن. طيب، ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم، أي أنه إذا وصلك النص وجب عليك الإيمان بموجب النص، لا تدخل بعقلك ولا تصفصط برأيك ولا تقل لما وكيف، إنما تقول سمعنا وأطعنا. إن كان من نصوص الصفات فإنك تفوض علم الكيفية إلى الله عز وجل، لكن تؤمن بها على الحقيقة، أنها صفات حقيقية تؤمن بها على الحقيقة، فالله ينزل نزولا حقيقيا، والله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، والله عز وجل مستوى استواء حقيقيا، والله يأتي لفصل الفصل بين العباد هذا يأتي إتيانا حقيقيا ويجيء مجيء، كيف هذا؟ نقول ليس كمثله شيء، فنؤمن بهذا كله ولا نوقف الإيمان بالنصوص على الإيمان بالعقل وعلى التحليل العقلي أبدا، إنما نقول سمعنا وأطعنا. فأيما نص لم يبلغ عقلي فهما فإنني أؤمن به على ما هو عليه ولا أرده بمحض ما عندي من عقل وفصدة. نعم. وهذا فارق جوهري بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والأهواء. أهل البدع والأهواء يعرضون أمورهم كلها على يا أخوان على العقل، فما جاوز قنطرة العقل فإننا نؤمن به. وقد رد شيخ الإسلام عليهم في مطلع رسالته الحموية، وبرد بكتاب عظيم جدا جدا وهو ضر تعارض العقل والنقل، وقد أبهتهم وبين كذبهم. وكان مما قال رحمه الله تعالى أن هذا العقل الذي نرجع إليه عقل من؟ عقلي، عقلك، عقل من؟ وإذا اختلف عقلي مع عقلك فمن الحكم؟ إذا رجعنا الأمور إلى العقل، فإذا اختلفت أنا مع الأشعري في عقلي ومع الجهمي في عقلي ومع المعتزلة في عقلي، فعقل من سيرجح؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، علامة لا تقبلون عقل أهل السنة، يعني أنتم قدمتم العقل وقبلتم عقلكم فقط وجعلتم ذلك مصدر استدلال، علامة لا تقبلون عقل أهل السنة والجماعة أيضا المنضبط بالنقل. إذن هذا ظلم في ظلم، فالإنسان يؤمن بالنصوص ولا يدخل فيها بعقله ولا يعترض عليها باستحسانه، فمن استحسن فقد شرعه. ولكن الإنسان يقول سمعنا وطعنا، كما قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الواجب على الإنسان أن يقول سمعنا وطعنا. فنؤمن بالصفات، نؤمن بكل هذا على هذا الموجب، نؤمن بالقدر خير وشر على وفق هذا الأمر، ولا نعارض شيئا بعقوله. مثل حديث زيد بن وهب عن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق ونحوه من الحديث المطورة عن الثقات، يعني جاء الحديث في القدر نؤمن بحديث ابن مسعود، وهو أن الله عز وجل يبعث ملكا فينفخ الروح ثم يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، بكتب رزق وعمل وأجل وشقي أو سعيد، كل هذا يؤمر أن يكتبه، نؤمن بذلك كله. والذي نفسي بيدي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينها بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نؤمن بهذا كله، بكل الأحاديث الواردة في القدر نؤمن بها ونمررها على ظاهرها ولا نرد شيئا منها بعقولنا. قال رحمه الله ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، فإن الجدل ممنوع، أما عرض الحق بدلته هذا الذي عليه أهل السنة، فإن الإنسان يعرض الحق بدليله، لكن الجدال العقيم مع من عاند السنة لا يؤبه له ولا يعتبر به. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يناظرون أهل الأهواء ولا يخاصمون أهل الأهواء أبدا، إنما يتركونهم، كما قال بعضهم لست في شك من ديني، أنا ما عندي شك حتى أناظرك. وقال أيوب لما قال له المبتدع تعال أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. وقال ابن سيرين لما قال له رجلان من أهل البدع تعال نقرأ عليك الآية قال لا، طيب نقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فالجدال مع أهل البدع والأهواء هذا ممنوع. ابن بطة رحمه الله تعالى وكذلك الأجر في الشريعة، ذكر أنه يفرق بين رجلين، بين رجل أتى لمعرفة الحق، رجل أتى إليك ليعرف الحق حتى ولو كان من أهل الأهواء والبدع، ليعرف الحق، هذا اجلس معه وعرفه الحق وأزل عنه الشبهات. ورجل آخر، هذا الرجل معاند معرض عن السنة مهما تبين له، فهذا اهرب منه ولا تجلس معه حتى لا يعرض عليك شبهات قد تعلق بقلبك وأنت لا تدري. فالسلف الصالح رحمه الله تعالى يحذرون من خصومة هؤلاء ومجادلتهم. أما لو رجل يريد حقا ويريد أن يعرف الحق وأتى إليك فلا تغلق بابك، ولكن علمه، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بك. نعم. والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان. هذه كلمة غير واضحة، ولعلها ويؤمن بالقدر. والكلام في القدر وغيره من السنة يعني الكلام العقلي، الكلام على طريقة المتكلمين مكروه في أي باب في القدر وغيره، ولا يكون صاحبه أن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة. كيف هذا؟ كيف لا يكون من أهل السنة مع كونه أصاب السنة؟ نعم، لم يأت السنة من بابه. نعم لم يسلك مسالك أهل السنة. تمام. يعني إذن هذا الرجل لم يتبع سبيل المؤمنين ولم يسر مستدلا على ذلك بسبيل المؤمنين، وإنما على قواعد المتكلمين، فهذا ضال ولو أصاب السنة، لأنه أصاب السنة في نتيجتها على غير طريقة السلف وعلى غير طريقة أهل السنة، فيكون منحرفا لانحراف الطريقة والمسلك. فلا بد أن يبتعد الإنسان عن طريقة المتكلمين وأهل الأهواء، ولهذا حذر أهل السنة من هؤلاء. وعلى رأسهم الصحابة، لما جاء إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين برجل من هؤلاء وهو صبيغ، وكان هذا الرجل يتبع المتشابهات ويعرض استشكالا هنا واستشكالا هنا، ووصل الأمر إلى عمر رضي الله عنه، ثم أتي به إلى عمر، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم علاه بالدرة والعرجين حتى سال الدم من رأسه، حتى قال: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. ثم أمر بنفيه. هذه ليست طريقة تلتزم، وأهل السنة والجماعة يحذرون من هذا. ولهذا كلمة أرأيت كانت تحارب في عهود الأثر، لكن للأسف الشديد الآن صار الأثر يحارب في هذه العهود أمام منهج أرأيت. ولهذا لما قيل ابن عمر، لما سأله سائل بعض أسئلة ثم قال: أرأيت؟ فقال: دع أرأيت باليمن، اترك أرأيت، لا تتكلم في الدين بأرأيت، الدين حدثنا وأخبرنا، دع أرأيت باليمن. وفي الصحيحين لما جاءت معاذة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت لها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال، في إشكال هذا؟ سؤال واضح، يعني ما في إشكال عندنا، بالنسبة لنا ما في إشكال. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي تعلم أن معاذة تعلم النص وأن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكنها تسأل عن علة وعن حكمة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ طبعا الخوارج يردون كلام الصحابة، والخوارج يردون الإجماعات، والخوارج يردون النصوص المحكمة ويعملون بالمتشابه وبعقوله. ولهذا كفروا عليا بالنص القرآني الذي فهموه هم. الخوارج كفروا عليا بإيه؟ بنص القرآن. قرأوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم من زال الله فأولئك الكافرون، وضموا إليها والذين كفروا بربهم يعدلون، إذا من عدل عن الحكم بكفر، مع قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تفيء، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأنت يا علي قبلت حكم الرجال ولم تقاتل البغاة حتى يفيئوا، إذا أنت خالفت القرآن وحكمت بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والذين كفروا ربهم يعدلون. إذا أنت يا علي كافر بموجب القرآن، فإنك قبلت حكم الرجال ولم تقاتل هذه الطائفة حتى تفي، يبقى أخذوا نصين، النص الأول فقاتلوا التي تبغي، والنص الثاني وما لم يحكم أنزل الله، فأنت لم تقاتل حتى يفيه فحكمت غير كتاب الله سبحانه وتعالى، إذن أنت كافر. ولهذا قال الآجري في الشريعة ومما تعلقت به الحرورية من كتاب الله عز وجل قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقارؤوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى من استدل بهذه الآية على كفر الحاكم بغير ظلام مطلقا فهذا من الخوارج، مما تعلق به الحرورية من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كتاب الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. فهؤلاء كفروا عليا لأنه حكم الرجال في دين الله عز وجل وترك حكم القرآن. كل هذا يا إخواني من سبيل المتكلمين، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الطرقات وأن يضربوا بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. يا ليت الله سبحانه وتعالى يرفع السنة ويقوي أهلها حتى يحكم أهلها في أهل الأهواء بهذا. أما اليوم فأنت تتكلم بمحض الرأي للأسف الشديد وبمحض الهوى وتقول أرأيت، يعني كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف اليوم، هذا الإسلام لابد أن يتجدد خطابه وأن تتغير أحكامه على حسب العصر، الإسلام الذي كان على عهد النبي ينبغي أن يطوع الآن لكذا وكذا، إلى غير ذلك من الأساليب التي تروق لبعض الجهال وهي في الحقيقة قريبة الردة عن الإسلام إن لم تكن ردة عن الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه، أي ليس منفصلا عنه، بل وصفة له كالعلم والقدرة. فهل يقال العلم مخلوق؟ القدرة مخلوقة؟ العلم ليس بائنا من الله، والقدرة ليس بائنة من الله، والحكمة ليست بائنة من الله، بل الله سبحانه وتعالى عليم بعلم هو صفة له، لم يخلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صفة له، وليس شيء من الله عز وجل مخلوق، إنما كل ما وصف الله عز وجل به فإنه ليس مخلوقا، إذ صفات المخلوق مخلوقة وصفات الخالق غير مخلوقة، وليس منه شيء مخلوق يؤمن به أي الإنسان ولا يناظر فيه أحدا. فالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ليه؟ لأن الكلام صفة والصفة غير مخلوقة، إذن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فمن قال إن كلام الله مخلوق فإنه زعم أن الله مخلوق، ثم إن الكلام لو كان مخلوقا كيف نفهم قول الله عز وجل في كتابه ألا له الخلق والأمر؟ فإذا كان الأمر مخلوقا فيكون المعنى إذن ألا له الخلق والخلق، وهذا لا يكون أبدا. كذلك قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. فلو كانت كن مخلوقة إذا المخلوق خلق مخلوقا، إذا هناك مخلوق غير الله سبحانه وتعالى، لكن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. إذا الله عز وجل خلق بالكلمة التي ليست مخلوقة، بل المخلوق صار مخلوقا بالكلمة. فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن إيه فيكون. نعم. فمن عارض في ذلك وقال القرآن مخلوق فإنه كافر، فإنه كافر. ولقد كفر القائلين بخلق القرآن مئات من أئمة السلف، ذكر للكاء رحمه تعالى في نهاية المجلد الأول هذا من الطبعة هذه عن أكثر من 500 إمام كفر هؤلاء، كفر هؤلاء. لكن أعيان هؤلاء يحتاجون إلى إقامة حجة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. جهال، فعندهم شبه، ولهذا الأمة ما كفرت المعتصم القائل بهذا والمناظر على هذا، ولم تكفر الواثق، ولم يكفر أحمد أحد من هؤلاء، لأن الشبهة قد دخلت عليه. صحيح أن أحمد بيّن، لكن الشبهة كانت قوية عند هؤلاء، كانت قوية عند هؤلاء نظرا لأن المعتزلة قد لبسوا عليهم وشبهوا عليهم الشبهة العظيمة. طبعا خالف في ذلك طوائف، منهم المعتزلة الجهمية الذين قالوا بأن الله لم يتكلم وإنما خلق الله الكلام وأضافها، وأضاف الكلام إلى المخلوق، هذا إضافة تشريف. خلق الله في الشجرة، خلق الله في الهواء. والأشاعرة قالوا كلام الله معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس، والله عز وجل لم يتكلم بصوت ولا حرف، بل إن الله أطفى على جبريل فهم ما في نفسه فعبر عن القرآن. فالقرآن عبارة عن إيه؟ عن كلام الله عز وجل. والقرآن كلام الله ليس مخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس مخلوق. كذلك لا ينبغي أن تقف وتقول أنا أقول القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق، هذا أيضا إنما هو قول الجهمية، لكن يتعين عليك أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا كنت أنا أعتقد أنه غير مخلوق فلا يلزمني أن أقول غير مخلوق، لكن إذا كنت في مقام مناظرة، في مقام بيان، في مقام رد على هؤلاء، ولهذا لم يقبل أحمد الوقوف على القرآن كلام الله لأن زمانه كان يحتاج إلى أن تبين المعتقد بهذا. كذلك أيضا عبارة لفظ بالقرآن مخلوق، فهذه عبارة ينبغي أن ترد، ولهذا قالوا من قال لفظ بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو مبتدع فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن العبارة تترك على كل إيه؟ على كل حال. أما من جهة المعنى نستفسر، لو قصد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد ففعل العبد مخلوق، ولو قصد الملفوظ الذي هو القرآن فهو غير مخلوق. إذا من جهة المعنى نستفسر، ها ما هو الاستفصال من جهة المعنى؟ نعم، هو غير مخلوق إن قصد المرفوض القرآن فإن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لكن نترك العبارة كلها. والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، كما قال سبحانه فمن ثقلت موازينه، وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأحيانا وقد ورد الأدلة بوزن العمل، وزن العامل، وزن البطاقة، كل هذا ورد، كل هذا ورد فنؤمن به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدق بن مسعود قال والله إنها لتزن عند الله إيه؟ كجبل أحد. نعم. وأيضا حديث البطاقة الوارد الصحيح لما وزنت بطاقة، فوزنت بطاقة ووزن العمل ووزن العامل. نعم، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الإيمان به والتصديق والإعراض عن رد ذلك وترك مجادلته. خالف في ذلك المعتزلة أيضا، قالوا نؤمن به، قالوا الميزان كناية عن العدل، وليس هناك ميزان حقيقي توزن بالأعمال. يقولون كيف توزن الأعمال؟ يعني كيف يوزن الدرس الذي وطاع هذا؟ كيف نزنه؟ كيف نزل الصلاة؟ الصلاة دي معنوية ليست حسية، كيف نزل ذلك؟ فأدخلوا عقولهم، فلهذا رد الإيمان بالميزان، وقال هو إشارة إلى عدل الرحمن سبحانه وتعالى، ترد عليهم تلك الآثار كلها، قبحهم الله. قال وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، ليس بينهم وبينه ترجمان. الإيمان بذلك والتصديق، أي نؤمن بذلك ونصدق، فالله يكلم العباد ليس بينه وبينه ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان. طيب هذا الكلام كيف يكون؟ نقول الكافية نفوضها، الكافية نفوضها، لكن نؤمن بأن الله يتكلم كلاما حقيقيا، ما نقول بقى هو معنى قائم من نفس، ولا نقول يخلق الله الكلام. ما من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وقد ثبت هذا أيضا في الصحيح، أن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، فيقول يا آدم أخرج بعث النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه، فيتكلم بصوت، بصوت في النص هذا يقول النبي يتكلم بصوت. إذن هذا ينفي أن يكون الكلام إيه؟ الكلام معنى قائم من نفس، أو يكون هذا الكلام إيه؟ كلام مخلوقا، وإنما هو كلام حقيقي بصوت وحرف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن كلام الله عز وجل، وهو حروف وكلمات وصور وآيات. والإيمان بالحوض، نؤمن أيضا بالحوض، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، أن يتوك عدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف، ثم الإيمان بذلك. الحوض هذا يا إخواني هل هو غير الكوثر ولا هما واحد؟ هل الكوثر غير الحوض؟ نعم، يعني الكوثر غير الحوض؟ نعم، الكوثر غير الحوض. الحوض يكون في أرض المحشر، وأما الكوثر ففي الجنة، نهر في الجنة. ولكن الحوض هذا ماء منين؟ ماء من الكوثر، فالكوثر يصب فيه، يصب منه ميزابان في الحوض. هذا الحوض يكون في أرض المحشر، يشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الاتباع، وعلى قدر شرب الرجل من السنة وأخذه من السنة على قدر شربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد في السنة متلكئ، ها، فسيكون كذلك، فيأخذ الإنسان على قدر ما يأخذ. يعني أنت تشرب كالإمام أحمد، أنت تشرب كشيخ الإسلام تيمية، أنت تشرب كأولياء الأئمة، وإن كنت على السنة، لكن لست كهؤلاء. فالناس يتفضلون في هذا الحوض على مقدار تفاوتهم فين؟ على مقدار تفاوتهم في السنة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يحال بينه وبين أقوام، فيقال يا رب نوم أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فمن أحدث في الدين ابتعد عن حوضه صلى الله عليه وسلم.
هذا الحوض ورد في السنة بوصفه، طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر في شهر، يعني كم الإنسان سبحان الله يسير في هذا، يعني طوله كم، يعني مثلا مسيرة اليوم حوالي 40 كيلو مثلا، يبقى 40 في 30 بكم؟ ها؟ 1200 كيلو. وكذلك عرضه مثلا تقريبا، يعني هذا تقريب في هذا، يعني عادة العرب في سيرها حوالي تسير مثلا مرحلة في اليوم يعني حوالي 40 كيلو، يعني هذه المسافة شوف كم. ثم ماؤه أحلى من العسل وأصفى من اللبن، وجاء أيضا في بعض الأحاديث وريحه أطيب من ريح المسك، وعدد آنيته ورد فيه روايتان كنجوم السماء وكعدد نجوم السماء. قال العلماء والروايتان يختلف معناهما، فكعدد نجوم السماء إشارة إلى العدد فيكيزان كثيرة، وكنجوم السماء إشارة إلى صفة الكيزان صفاء وبياضا وإضاءة، فيشرب منه الواحد إذا شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فتكون هذه مكافأة لأمة الاتباع في أرض المعشر. نعم بعض العلماء قال لا، والكثير منهم قالوا يشربون، والإحداث هنا الذي يقتضي الردة لما جاء في الرواية ارتدوا على عقبه، فالمراد بإحداثه هنا يكون الرد. أما من كانت بدعته غير مكفرة فإنه يشرب على قدر ما عنده من السنة، على قدر ما عنده من السنة. وبعضهم يقول لا، يزاد عنه صاحب البدعة حتى ولو كانت غير مكفرة. طيب، هل لكل نبي حوض ولا هذا الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نزاع أيضا، والصحيح أن لكل نبي حوضا كما جاء به بعض الآثار، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أوسع وأعظم الأحواض، وهذا من جهة النظر معقول، إذ أن كل نبي له أتباع قد تبعوه على الحق، فما مكافأته في أرض المحشر؟ لكن النبي لما كان أكثر الأمم أتباعا لهذا كان حوضه أعظم الأحواض. قال والإيمان بعذاب القبر، إن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، طبعا تسأل عن الرب وعن الإسلام وعن النبي، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد. الإيمان بذلك والتصديق، يعني نؤمن بذلك ونصدق. عذاب القبر ونعيمه، وهذا قد ورد به الأدلة من القرآن ومن السنة. من القرآن أخرجوا آل لوط النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. وقال سبحانه وتعالى فمن أظلم من افترى كذبا في سورة السجدة، فمن أظلم ممن كذب آيات الله ممن إيه ممن ذكر وتوبه ثم عرض عنه إلى مجرم تخيون دون العذاب الإيه الأكبر لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا من فتنة الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان النبي يستعيد بالله من عذاب القبر قبل التسليم، إلى غير ذلك مما يدل على عذاب القبر ونعيمه. وقد خالف في ذلك أيضا أهل البدع والأهواء، فزعموا أنك لو فتحت القبر لا تجد عذابا ولا تجد شيئا ولا نعيما، وبالتالي هذا لا يكون حقيقيا. نعم. ونؤمن أيضا بالشفاعة، قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما يقال في الأثر كيف شاء، وكما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي على أقسام، منها الشفاعة الكبرى وهي الشفاعة لإيه؟ لأهل الموقف، ومنها الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة، وكل من شفعتين خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعة في أبي طالب الكافر، فإنه لا يقبل شفاعة أحد، لكن نبينا ما قبل شفاعته في التخفيف لا في رفع العذاب، لأن هذا لا يكون. قال سبحانه: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نؤمن أيضا بالشفاعة في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة لأهل الكبائر ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة للرسول وللأنبياء وللمؤمنين جميعا، كما جاء في الحديث الصحيح، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال كذا، فهذا فيه إخراج العصاة من النار. هذه الشفاعة وإخراج العصاة من النار خالف فيها الطائفتان، من هما؟ المعتزلة والخارج. ماذا قالوا؟ قالوا إذا دخل النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج منها، وأتوا بالنصوص الواردة في الكفار فأسقطوها على المسلمين. ونؤمن أيضا من جملة أصول السنة والجماعة الإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر، للأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول الطيب. نؤمن أيضا بنزول المسيح الدجال، بخروج المسيح الدجال، وأنه يخرج، وموجود الآن، موجود الآن، ولكنه يخرج في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة وأشراطها، وهذا فتنة، ويكون مقامه في الأمة 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا هذه، وأنه يفتن الناس، فمعه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، ويبتلي الناس ابتلاء شديدا، ولكن الله عز وجل يحفظ المؤمنين ويعصم المؤمنين بعلامة هي مكتوبة بين عينيه كافر، كافر يقرأها كل مؤمن. ومما يعينك على مواجهته قراءة وحفظ آيات الآيات الأولى من سورة الكهف، وورد في رواية الآيات الأخيرة من سورة الكهف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا عن الدجال لا نأتيه، لا نأتي الدجال إذا سمعنا عنه فإننا لا نأتيه. لماذا لا نأتيه رغم أننا سنحفظ منه بإيماننا إن شاء الله؟ لأن الإنسان يبتعد عن مواضع الشبه، ولا يدري الإنسان عن نفسه، ومنه أخذ العلماء فائدة، وهي أن الإنسان يبتعد عن أهل الأهواء والبدع، ولا يجالس أهل الأهواء والبدع أبدا. ليه؟ لأنه لا يأمن على نفسه. فإذا سمعت عن مبتدع بأرض فلا تأته واخرج منها، هذا خلاف الطاعون، الطاعون لا تدخل ولا تخرج، لكن المبتدع لا تدخل واخرج، وجب عليك الخروج، لا تساكنه. فإن البقاء في أرض الطاعون حتى لا تضر إخوانك إذا خرجت شهادة، لكن البقاء في أهلي في أرض البدعة ومع أهل الأهواء والبدع ضلال وانحراف. فانتظر الطاعون وأنت في أرض الطاعون حتى يأتيك الموت، لكن لا تنتظر المبتدع، أخرج واهرب، فر من هذا فرارك من المجذوم، لأن هذا يؤذيك، هذا يؤذيك، وهذا يضرك، وهذا يلبس عليك. ولا زال التلبيس على الأمة هذه حتى انشطرت الأمة إلى فرق وجماعات، فضل منها من ضل واهتدى منها طائفة واحدة. أتعلمون يا إخواني إلى كم تفرقت الأمة؟ إلى 73 فرقة. كم الناجون منها؟ ويا للعجب العجاب، كم الناجون رغم وجود القرآن، كم الناجون رغم وجود السنة، كم الناجون رغم وجود فهم السلف، كم الناجون رغم وجود كتب السلف، كم الناجون رغم وجود الذين تقوم بهم الحجة في كل زمان، كم الناجون. يعني أنت مثلا يقولك إيه أخي، يقول إحنا بس في البلد دي ثلاثة ده ثلاثة ده يعني يكفي الأمة كلها، مش يكفي كفر سيدة، واخد بالك؟ يعني ثلاثة ده كتار قوي، ده عدد كبير، ثلاثة في بلد، ثلاثة في عزبة، ده عدد كبير جدا. تقوم بهم الحج ويقول ما عندهاش إلا ثلاثة بس، هم اللي بيحرموا الأحزاب ويحرموا مش عارف إيه وبيحرموا إيه وبيحرموا إيه وبيحرموا إيه، يحرموا البدع يعني وهذه والضلالات. والله ما يكون عندنا ثلاثة في عزبة، ما يكون عندنا في كل عزبة واحد، ده احنا كتار قوي، ده احنا يبقى كده نسبة عالية جدا، ده احنا لما يكون عندنا 10 في مصر كلها تظهر بهم السنة ده كتير قوي، بل 10 في المسلمين. هو في الأمة كام كام عالم يعني على قدر الفوزان مثلا والناس ديت، كام عالم يعني؟ ما انت ما تقدرش تعد على أصابع اليدين، وممكن تختصر أصابع اليد واحدة وبصعوبة أيضا. العالم يعني الحرير اللي الأمة تلتقيه زي ابن باز زي العدامين زي الفوزان زي الناس دي. لكن ما تقولش بقى كان في الأمة أحمد بن حنبل، ما فيش لا أحمد ولا ثوري ولا كذا، لما احنا بنقول مثلا الفوزان ابن باز العثيمين وهكذا. فالشاهد أنه ومع ذلك قامت بهم الحجة على الناس والحمد لله. فلما يكون عندك في العزبة ثلاثة ده يبقى بركة، ده نسبة متقدمة جدا، نسبة متقدمة. ورأيت النبي وليس معه أحد، فلما يكون أنت معك أحد في كل عزبة هذا عدد كبير، لكن ينبغي أن الأحد هذا يفعل المنهج ويجهر به ويبينه. وانظر إلى مؤمن آل ياسين وقد قام بالحق وحده وبين. فالشاهد من هذا أن المسيح الدجال حينما يخرج فلا تحاول لقاءه، فإن لقيته فاستعن بالله سبحانه وتعالى فإن الله ينجيك منه. وهكذا ينجي الله صاحب السنة من أهل الدجل دائما. فأهل الدجل وأهل الانحراف وأهل البدع والأواء أنت تنجو. ولهذا الأخ يقول لك النهاردة أنا محتار أعمل إيه، محتار لأن مشربك ليس صافيا، ولو كان مشربك صافيا لما احترت. الحيرة هذه لغيرك، الحيرة لغيرك، إنما أنت لست في حيرة. الآن تقرأ أصول أهل السنة والجماعة في حيرة ليه؟ لو يجي واحد عندي يلبس علي في القدر طبعا احتار ليه؟ لما يجي واحد يلبس علي في الميزان والحوض والإيمان بالكلام بكلام الله عز وجل وكذا طبعا يلبس علي ليه؟ أو كلما أورد واحد شبهة وقعت في حيرة وتلبيس وتدليس، لا، إنما أنا أرد إلى الحق وأبين. يجيك واحد يقولك مثلا 400 صحابي خرج من سيدي سال، يقولك 400 صحابي خرج ومش عارف كم تابعي وكم، تحس إن الأمة حواليك كلها خوارج، واخد بالك؟ والإمام أحمد يرى والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، يعني أنت إن لم تقل بالخروج وإلا فالويل لك، أو على الأقل اقبلنا قائلين به، أو أن المسألة خلافية غصب عنك، خلافية ولا إجماعية؟ نحن نقول إجماعية، هو يقول خلافية. طب الفيصل فهمك واستنتاجك ولا الفيصل تعبير أهل السنة وكتب أهل السنة والجماعة؟ كتب أهل السنة هات يلا كتابا سلفيا واحدا يقول هذا الكلام، ونحن راجعون إليه كتاب سلفي واحد يا تحسين سال، هات كتاب سلفي واحد، واحد بس ما في، ولا نصف واحد ولا عشر المعشار، إنما هي الشبهات والأهواء التي يلبسون بها على الناس. طيب، فواحد يقول طبعا احنا محتار بقى احنا نعمل ايه، بس يعني احنا احترنا ما تقعدوا مع بعض وخلاص، واخد بالك، وتشوفونا رأس. طيب قعدنا مع بعض والمسألة مش محتاجة أعاد، ما هو الكلام بيصل، ما هو الأعاد ليه؟ من أجل أن يصل الكلام، أنا أسمع وأرد وهو يسمعني، إن وجد باطلا رد. فلا ينبغي الإنسان يقع في حيرة أمام الدجاجلة، اللي يقع في حيرة أمام الدجاجلة معناه أن مشربه ليس صافيا. ولهذا ذكرنا لكم مثالين نكثر من ذكرهما، مثال الغلام بين الساحر والراهب، ومثال الشاب بين يدي الدجال. أما الغلام لما كان يتردد بين الساحر والراهب احتاج إلى إعانة خارجية، فقال اليوم أعلم إذا كان أمر الساحر أحب إليك أم أمر الراهب. لما اعترضت دابة عظيمة فأخذ حجرا وقال اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب. ليه؟ لأن المشرب يأخذ من الساحر ويأخذ من الراهب، يعني أنت لا تعلم أن أمر الساحر هذا أمر بعيد وأن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر، لكن يحتاج إلى إعانة، يبقى مشوشا يا إخوان، يبقى مشوشا، يقول لك والله بس يعني هو أصلي بس يعني أنا مش هنسيبهم برضو، أصلهم لهم برضو فضائل ولهم يعني كذا وكذا، أصل يعني برضو أصل المسألة نقول أخطأ بس مش مبتدع، أصل يعني الموضوع برضو يا شيخ فيه لبس، برضو أصل يا شيخ برضو ما هم بيحكون برضو غير منزل الله، أصل يا شيخ برضو أصل يعني أصل الواقع والتعذيب برضو إيقاف الدعوة والدعاء وكذا، أصل كل هذا أنت تحل بكلمة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيما الله بران، مش تفسدك أنت الكفر البواح الذي لا تختلف فيه الأمة. وبالتالي أوقف دعاه، ضرب دعاه، قتل دعاه، كل هذا كفر ولا لا؟ ليس كفرا، ليس كفرا، بواحا عندكم فيما الله برهان. نعم. طيب ثم قال ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب وليه لا، قال والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص وأكمل من إيمان أحسنه أخلاقا. انتقل إلى أصل الإيمان، وأصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات. النون الأولى قول اللسان، الثانية اعتقاد الجنان، الثالثة عمل الجوارح والأركان، الرابعة تزيد بطاعات الرحمن، الخامسة وتنقص بالعصيان. هذه خمس نونات لابد منها، لابد منها حقيقة. فمن قالها ثم أثبت الإيمان بلا نون العمل فليس من السنة، لابد أن تثبت الخمس نونات. لأن البعض يقول من قال إن الإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء كما قال ابن مبارك غيره، ونقول صح، لكنك لا تقول الإيمان قول وعمل، أنت تقول إيمان قول، يقول كيف أنا أقول إيمان قول وعمل؟ نقول طيب إذا لم يأتي بالعمل عندك مؤمن ولا كافر؟ يقول مؤمن، إذا تقول أنت الإيمان قول. من قال الإيمان قول وعمل يلزمه ألا يثبت إيمانا بالعمل، ونقصد بالعمل أصل العمل، أما أن يترك ويعمل، يترك بعض الأعمال ويعمل بعض الأعمال، هذا ليس كافرا، هذا مؤمن ناقص الإيمان. لكن إذا ترك العمل كلية فإنه لا يكون مؤمنا. فمن لم يأتي بالقول وهو قول القلب واللسان، ولم يأتي بالعمل وهو عمل القلب وعمل الجوارح، فلا يكون مؤمنا. إذا ما فائدة أن تقول الإيمان قول وعمل ثم تثبت إيمانا بالعمل؟ ما فائدة ذلك؟ لا فائدة. لكن ثمرة أن تقول إيمان قول وعمل أنك لا تثبت إيمانا بلا قول كما لا تثبت إيمانا بلا عمل. كيف وقد علق الله دخول الجنة عليه فقال وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يبقى أثبت العمل الذي بيدخل الإنسان الجنة. فإن قال قال لكن صاحب البطاقة ما عنده عمل، نقول عنده القول وعنده عمل القلب الذي قبل به ذلك، وعنده ولكنه مات ولم يتمكن من العمل، قال هو عظم ذلك في قلبه. أما إذا قال ولم يعمل فقد دلت النصوص على أنه لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. نعم. قال طيب، خالف في ذلك طائفتان في باب الإيمان، خالف في ذلك طائفتان، من هما؟ المرجئة والخوارج. طب كلام الخوارجي وكلام المرجئي، المرجئة قالوا طيب للمرجئة كل يقول شيء واحد ولا يزيد ولا ينقص، الخوارج أو المرجئة، لكن المرجئة طوائف. قول تمام، وتصديق، لكن كله اتفق على ايه؟ على ان عمل الجوارح ليس من الايمان. طيب قابلهم الخوارج، ماذا قال الخوارج؟ قالت الايمان قول عمل ولكن يزيد ولا ينقص. طب ما الفارق بينهم وبين اهل السنه والجماعه؟ نعم، اهل السنه والجماعه يقولون يزيد وينقص، هم يقولون لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بأحد الأعمال، هؤلاء يكفرون بأحد الأعمال، ولهذا بعضهم يقول بأن قول ترك العمل مكفر هذا قول الخوارج. نقول هذا قول باطل، بل هو قول أهل السنة والجماعة، بل قد حكي الإجماع في ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. وقال ابن بطة وقال الآجري: لا يصح لا يجزئ، لا يصح لا يجزئ إذا ترك العمل، فكيف يكون كلام؟ ثم إن هذا السنة هنما ساركي الصف، لكن أحد العمل ما يكفرون بها. نعم. قال: وترك الصلاة كفر، ليس شيء من أعمال تركوه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. وهذا أصح قولي أهل العلم، أن ترك الصلاة يكفر، لكن ما الترك الذي يكفر به؟ عند من قال يكفر بترك الصلاة، منهم من كفر بترك الصلاة واحدة، منهم من كفر بترك الصلاة كلها، منهم من كفر بترك الصلاتين، اختلفوا في ذلك. والصواب أن من صلى وترك لا يكفر، وأما إذا ترك الصلاة كلها فقد كفر. والدليل على ذلك جمع الأدلة، فإن النبي قال كما في حديث بريدة وكما في حديث جابر: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين رجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وكان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. طيب، ثم ورد عند مسلم حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. من لم يحافظ أدخله تحت المشيئة، فدل هذا على أن الترك منه ما هو مكفر ومنه ما هو غير مكفر. المكفر هو ما كان تركا كليا، أما غير المكفر إذا كان يصلي ويترك، هذا غير مكفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار المحققين من أهل العلم، وهو الصحيح الذي به تجتمع الأدلة. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان ابن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. ثم من بعد ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يصلح الخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم كله، إذن أفضل الأمة من؟ الصحابة. أفضل الصحابة العشرة، أفضل عشرة الأربعة، أفضل أربعة أبو بكر وعمر، أفضل اثنين أبو بكر. فأفضل الأمة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، هذا أفضل الأمة، يليه عمر يليه عثمان. جاء في الصحيح أن ابن عمر كان يقول أفضل أو خير هذه الأمة، أفضل هذه، كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. في رواية أبو بكر ثم عمر، وفي رواية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فالثلاثة هؤلاء باتفاق، وقد كان البعض يقدم عليا على عثمان، لكن اتفق السلف على تقديم عثمان على علي، بل قال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. ليه؟ لأن المهاجرين والأنصار قدموا من؟ قدموا عثمان، وأجمعوا على ذلك. نعم. أفضل الصحابة أيضا من كان قد آمن قبل الفتح باعتبار من آمن بعد الفتح، فهم أفضل ممن آمن بعد الفتح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن. فإذا كان الذين آمنوا بعد الفتح لا يدركون من آمن قبل الفتح، والفارق بينهم كالذي صوره النبي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ من دعوة وصفة، فكيف بمن أتى بعدهم؟ فكيف بنا الآن؟ إذا الفارق بيننا وبين الصحابي فارق لا يعلمه إلا الله. فإذا أتى أحد وتطاول على الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يتهم على الإسلام، هذا خبيث، على معاوية وعلى غير معاوية وعلى كل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون رافضيا في هذا، شيعيا في هذا، أمثال قطب ومن نحى نحوه ومن دفع عنه. فلا بد أن يسلم لسانك وقلبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هذا التفضيل يا أخوان باعتبار الأحاد ولا باعتبار الجملة؟ يعني نقول مثلا الصحابة دول باعتبار عصر أفضل من عصر، ولا كل أحد من الصحابة أفضل من كل أحد من التابعين؟ يعني الإمام أحمد مثلا هل أفضل من أقل صحابي؟ نعم. أي صحابي أفضل من أي أحد يتبع؟ لأن أعمالهم تضاعف، ولهذا قال ابن عمر أظن لمقام أحدهم ساعة في سبيلها خير من عبادة أحدكم 70 سنة أو قال 40 سنة. فهذا التفضيل باعتبار أحد، ولهذا منتشر مسألة إن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية ويجعلونه خليفة خامسا فيقدمونه على معاوية، وهذا غلط، فإن السلف يقدمون معاوية على عمر بن عبد العزيز. لكن قد يحصل نفع، قد يكون هناك علم، نعم، أما الفضل فكل أحد من الصحابة أفضل من كل أحد ممن يأتي بعده. واضح إخواني؟ نعم. يعني إذن أقل صحابي أفضل من الإمام أحمد، نعم، وأفضل من سعيد المسيب، وأفضل من هؤلاء جميعا. من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه. طبعا نضيف مؤمنا به، صحبه وهو مؤمن به، رآه وهو مؤمن به. فحد الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لكن إن آمن وارتد ولم يعد فليس صحابيا. سواء الصحبة هذه كانت شهرا أو يوما أو ساعة، وذلك لشرف الصحبة. ولهذا أنت لست صاحبي إن خالطتني ساعة، لا يقال أنت صاحبي، إنما الصحبة عندنا لمن طال طالت صحبته، أما عند النبي لا، لما كانت الصحبة شريفة وكريمة كانت تطلق لكل أحد ولو صحب النبي صلى الله عليه وسلم لحظة فهو صحابي، طالما أنه كان مؤمنا به، طالما أنه كان مؤمنا به ومات على ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا قال الصحابة؟ لعلهم إيه؟ لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الصحبة عمل جليل جدا. فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وراه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. أذكر ابن المدينة يقول فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. للمسألة أخوانا مش بالإيه؟ بعدد الأعمال، مسألة بقيمة العمل. إذا كان من أسلم بعد الفتح هذا هو مقدار التفاوت بين عمله وبين من أسلم قبل الفتح مع أنهما يشتركان في الصحبة، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ إذن لو الصحابي حج مرة وأنا حججت 100 مرة فلا يعدل حج حجه ولا فضل فضله. نعم. ثم السمع والطاعة. ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة الماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة فقد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة، ركعتان من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة أو بديمقراطية أو بأي شيء، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، مش شهيد، ليس شهيدا شهداء الخروج، لا، إنما هذا إيه؟ يميت ميتة جاهلية كما نص النبي على ذلك. من فرق الجمع عقيدة شبر فمات فميتته إيه؟ ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، مبتدع على غير السنة. شوف الأصل أخذ كم صفحة، كم صفحة، كم أكبر أصل يأتيك ها في وصول الإمام أحمد، أيضا أكبر أصل يأتيك. يبقى الإمام أحمد كان يرى الخروج يا تحسن، هل كان يرى الخروج؟ ما كان الإمام أحمد يرى الخروج، ما أحمد نص على هذا، لكن أتوا برواية عن بعض من كتب مذهب الإمام أحمد بالمعنى. أما أصول الإمام أحمد فيها ماذا؟ وروايات الإمام أحمد فيها ماذا؟ وحياة الإمام أحمد مع المأمون الواثق والمعتصم فيها ماذا؟ يصغر كل هذا ويأتي بهذا؟ أيكون هذا من أهل السنة؟ طب على الأقل مثلا لو افترض أنك ثبت عندك الرواية بتقول فيها لا كرامة لهذا السلطان، ها؟ هات الرواية الثانية ووجه زي ما احنا بنوجه لك روايتك ونقول لك ان هذه الرواية لم تثبت عن احد، انما قالها بعض من دول المذهب ولم يكن عالما بمذهب أحمد في هذا الباب. ها؟ هل أنت كلام أحمد في أصول السنة؟ ووجه هذا الكلام، كيف نفهم هذا الكلام؟ ولا نقول أحمد له قولان، له قول واحد، لأن كيف يكون أحمد له قولان ونص الإمام أحمد في السنة هو نص من المدينة هنا قال كده الإمام أحمد بالضبط قال فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، هكذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا وإن كان إيه فاجرا. العجيب أن أهل السنة ينصون على وإن كان فاجرا حتى لا يبقى لأحد حجة، والحمد لله أن النبي نص على كونه أيضا فاجرا، فقال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنة، وقال سيكون بعد أثر وأمور تنكرونها. قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنة، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال ألا إنه من ولي عليه وإن فرضيت شيء معصية له فليقرأ ما يأتي معصية له ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فرق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقال فضيلة الشيخ فلان بل نخرج. وقال فضيلة الشيخ علان بل المسألة خلافية. وقال بل فضيلة الشيخ كذا. نتبع مين بقى يا اخواني؟ نتبع مين؟ يقول لك انا محتار. محتار ليه يا اخوي؟ ايه اللي حيرك؟ كلام رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص مع نص؟ كلام رجل، لو كلام صحابي بنقدم النص، لو كلام تابعي بنقدم النص، وقد حكم على ابي بكر وعمر بالنص. وقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارات من السماء، اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. ولهذا اخواني شوفوا لا زال اهل السنه على قوه ما تمسكوا بالاثر. اقعد رصهم ورا بعض، رص واحد ورا واحد زي قوالب الطوب، واحد ورا واحد، وخلوهم يجيبوا جميع الكلام العقلي اللي موجود على ظهر الارض، لا يستطيع ان يقاوم نصا. احدهم محدث مصر كما يقولون، اخر بقى خذوا اخر الطابعه بقى اخر نسخه، احد الاخوه من احسبه على خير يعني، لقيه رجل وقال له الشيخ الفلاني بيسلم عليك وودوا يزورك، وكان زمان بيزوره كذا لكنه قطعه يوم من يوم الفوضى. المهم الاخ يعني قال ماشي، وبعدين هي قال انا صغير ولا عامل حاجه. فنام بعد ليل، هو بيحكي لنفسه، فبعد ليلتين راى رؤيا. طبعا مش بنحدث بالرؤى، لكن هي الرؤيا انقلبت الى واقع، ولهذا انا اذكرها يعني. فراى الشيخ هذا قد اتى في رؤيا، قال لك الشيخ فلان هيطلع يعلن براءته. ده الكلام ده في الرؤيا. يقول فجلست مع الناس، فجاء وعليه ثياب متسخه جدا. فقلت اقوم اسلم عليه؟ ما لا اقول مانيش مسلم عليه. قال بعد البراءه ان ايه؟ اظهر البراءه سلمت عليه، ما اظهرش خلاص. يقول فقمت من نومي. قام من النوم على فكره. واولتها لنفسي انه ممكن يرجع وكذا، المهم الاخ لما شاف رؤيا يعني قام في نفسي ان يزوره، الا نستغل الرؤيا ديت؟ واروح ايه؟ اعرض عليه. ما بيجوش بالنصوص، يمكن يجوا بالرؤى والاحلام. في ناس كده تكلمها بالنص مفيش فايده. تقول انا شفت ان انت مش عارف جلابيتك ولعه، يخاف ويصلي ويصوم ويزكي واللي انت عاوزه منه. يقول فذهبت الى عزبته التي يأتيها كل جمعة، فدخلت عليه وعنده طلبة وكذا، سلمت وعاد رحب بي، ثم قلت له أنا أريدك يعني في موضوع بيني وبينك. فرحب جدا قال وخلوت به أنا وهو وقلت له بقى إيه أنت شيخ فعلت كذا وكذا وكذا ولابد أن تبرأ. قال من تبرأت؟ قال أي تبرأ يعني تبرأت من إيه؟ تبرأت من إيه؟ أنت ما تبرأت. التبرأ أن تبين وكذا. وأنت شاركت؟ قال أنا ما شاركت، أنا هنا شاركت ولا طعت. قالوا نعم، وذكروا بلقاءاته وذكروا بكلماته وذكروا بإيه؟ بمواقفه. يعني أنت عجبك اللي بيقوله مثلا محمد عبد المقصود الوقت بأنه يعني حرق سيارات الشرطة وكذا، قال لا لا مش موافق على الكلام ده وبتاعه وكذا. والتكفير، قال بس هو يعني مقصود بيكفر الحاكم مش بيكفر. وبعدين قال يعني يرى مسألة سيارات الشرطة القصاص، أنا مش معاه بس يعني قال يرى القصاص. قال طب هو لو يرى القصاص، لو يرى القصاص هل لهؤلاء أن يعني يقتصوا ولا القصاص درجة الحاكم؟ قال لا الحاكم. قالوا طيب يبقى ما يصلح أن تقول يرى القصاص، بيتعلم السنة من جديد. ها؟ فقالوا طيب والشيخ فلان مثلا اللي سقط هذا، ألا ترى أنه سقط؟ قال أيوه نعم بعواطف، لأن الشيخ يعني بتاع العواطف وكذا حسان يعني أيوه سقط. طيب والشيخ الثاني زعيم الطائفة البرهانية وكذا برهامية، فيعني قال ده سقط إلى الأبد واخد بالك. فقال له طيب انت بقى ايه يعني انا ترى ان الدماء اللي حصلت ديت وكذا وكذا ان المشايخ المسؤولين عنها؟ فقال ايوه نعم المشايخ مسؤولين عنها وانا واحد منهم، وانا واحد منهم. المهم قال الشيخ طب انا ارجوك يعني تتبرا وننتظر البراءه وتطلع وكذا. قال له طب الناس يعني يسمعوني لما تبرا؟ قال له يسمعوك، وبعدين حتى لو ما سمعكش الناس بس يعني حسبك ان الله عز وجل يعلم بهذا وتبقى برات نفسك. فقال ان شاء الله ربنا يسهل وكذا. المهم وعده وهكذا. فقلت له سبحان الله، شوف انت صرت طبعا ده مختصر يعني الحوار. فقلت له سبحان الله شوف سرد لك كل هذا ورجعت وما شاركتش وقلت وهقول ولم يذكر عبارة سلفية واحدة، عبارة سلفية واحدة، أو أن هؤلاء خالفوا منهج السلف الصالح في كذا. إنما سقط أصله عنده عواطف، إنما سقط أصله طمع في أحضان مش عارف إيه، إنما أنا مش عارف إيه، إنما أنا مش موافقه بس هو بيرى القصاص، انا مش موافق بس هو بيرى الحاكم بس هو اللي كافر مش الحكومه اصلا. يعني كله كلام ايه ابوش فايد، ابوش فايد. فالناس دي محتاجه فعلا تتعلم السنه وتجلس تمسك بقى العمود وتجيب ايه ورقه مربعات دفتر مربعات عشان يعرفوا ده مربع كذا وده مربع كذا وده مربع كذا وده مربع كذا. ومش عيب والله يا اخواني، يا أخي مش عيب. موسى عليه السلام رحل الخضر وهو نبي، كيف إذا كنت مبتدعا ضالا منحرفا عن السنة؟ يعني لست على نقاب مثلا ابن تيمية، نقول مثلا ممكن ابن تيمية رحل ابن القيم ولا حاجة، لكن لا ده الثياب مليئة بالوسخ تحتاج إلى نظافة، نظافة بمنظفات السنة تحتاج مبيد يا اخواني لهذه البدع والاهواء تحتاج. ان انا بعد كله اجلس اقول والله الصفوان عنده القصاص كده يعني مش عارف. كالاخر الذي ذكرنا لكم توبته من قبل ويقول فين تعليم الامه كتب السلف وكتب الفقه والدورات العلميه، احنا خسرنا، احنا سيبنا المساجد، احنا عملنا، احنا سوينا، او كان بيتكلم بضمير غائب ده هم وهم وهم، وناسي هو نفسه ما صدر منه. طب كيف يعلن الانسان توبته ويكون تائبا وهو لم يتبرأ مما مضى؟ يعني تريد ان تكون اماما فيما مضى وتكون اماما ايضا في مرحلتك هذه؟ لابد الانسان يقول انا كنت ورجعت وتبت وانبت، وهذا معنى قول الله عز وجل الا الذين تابوا واصلحوا بينهم. الاشعاري لما رجع عن مذهبه ماذا صنع؟ صعد منبره وتبرأ مما كان عليه. لازم الانسان يتبرأ وليس عيبا، بل هذا يرفع قدر الانسان، لكن ده يحتاج الى اخلاص طبعا ويحتاج إلى صدق. نعم. يا ترى بقى الأتباع هيرجعوا؟ ها؟ لما قال هؤلاء إحنا ورطنا وفين علمنا وفين كذا، ولما قال إحنا نشارك في دماء المسلمين هذه، ها؟ هل يقال أيضا مداخله ومخارجه؟ أليس هؤلاء هم الذين حفظ الله بهم السنة وثبتهم على الحق وعلموا الناس، وإلى لن جرفت الأمة كلها مع هؤلاء؟ هل يقال الآن بأن هؤلاء الحمد لله جزاهم الله خيرا، هل يقال هذا؟ شكر الله صنيعهم حينما ثبت الله بهم بعض الشباب إلى أن عدنا ورجعنا وندمنا ونبنا، لكن برضه هم مداخل، وبرضه هم بيسبوا المشايخ، وبرضه هم بيطعنوا في المشايخ، وبرضه هم كذا وهم كذا وهم كذا إلى آخره. أيضا حتى ولو تابوا جميعا لا شكر على واجب. ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرض الرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فلو أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه. يقاتل عن نفسه وماله جوازا لا وجوبا في ماله، إنما الوجوب في النفس، يدفع عن نفسه لأنه ماذا سيصنع؟ وكذلك عن عرضه، فيدفع وجوبا عن نفسه وعرضه. أما المال فلو أن يدفع ولو أن لا يدفع جائز له ذلك، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، أي قتال الخوارج واللصوص. هناك فرق بين قتال الخوارج واللصوص وبين قتال الكفار. عند من يرى كفر الخوارج هيقاتلهم قتال الكفار، وعند من لا يرى كفرهم وهو قول الجمهور سيقاتلهم قتال البغاة الصائلين، فيدفعهم فقط، ولو لم يندفعوا بالقتل قتلهم، لكن لا يتبع فارهم ولا يجز على جريحهم ولا يسبي نساءهم. هكذا قتل علي الخوارج ولم يسبي منهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يتبع أثرهم، وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة، إنما ويدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هو في ذلك الحال ويدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر. يعني عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يريد مالك، قال: تعطيه مالك، قال: فإن قاتلني، قال: قاتل، وفرق بين قاتل وقتل، قاتل، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: فلا شيء له، إن لم يندفع إلا بالقتل اقتله، نعم، ولا شيء عليك. يبقى في فرق بين قتال هؤلاء الصائلين وبين قتال الكفار. قتال الكفار يجهز على جريحهم ويسبى نساؤهم، أما قتال هؤلاء الصائلين فإنهم يقتلون دفعا، يقاتلون، فلم يندفعوا إلا بالقتل فإنهم يقتلون. وجميع الآثار إنما أمر بقتاله أو أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. يبقى فرق بين القتال والقتل، فرق بين إيه؟ القتال والقتل. ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه. فالحد لا يقيم إلا ولاة الأمور، الحد الحدود يقيمها ولاة الأمور. لم يستثني الشارع إلا السيد مع الأمة إذا زنت، فإنه يجلدها. أما واحد رأى ثانيا هل يقتله؟ لا، حتى لو شهد عنده 4 شهداء لا يرجمه ولا يحد، فإنما هذا فقط في مين؟ هذا للحاكم. ولهذا أول كلمة في كتب الفقه في الحدود، كتاب الحدود: ويقيمه الإمام أو نائبه. إنما الحدود لا يقيمها أحد، ولهذا القصاص اللي يقول لك القصاص من الضباط أو كذا، ها، هذا لا يقوم به أحد إلا ولاة الأمور، هذا إذا كانوا يستحقون ذلك. أما أن نفجر وأن نقتل ونقول هذا لنا، لا، هذا لا يجوز. هذا مذهب الخوارج، وضع السيف في الأمة وقتال الأمة. وهؤلاء يا أخواني في الحقيقة ما يفتون بالقتل والتفجير إلا بعد التكفير. كل ذل بيكفروا. خذ عندك معلومة هي، جماعة التكفير والهجرة تكفر المجتمع إلا هم، جماعة الجهاد تكفر الدولة وأعوانها، الجماعة الإسلامية تكفر الحكام، وأما الجنود فكفار نوعا لا عين. معلومة دي جديدة، دي معلومة جديدة. جماعة تكفير الهجرة تكفر المجتمع كله، أنا وإنت كل أحد، المجتمع كله، حاكم ومحكوم، إلا من اتبع منهجه ومن اتبعه ثم خرج منه فهو مرتد، ومن بدل دينه فاقتلوه. دي جماعة تكفير الهجرة، جماعة شكر مصطفى وعلي إسماعيل. نعم، علي إسماعيل، أخو عبد الفتاح إسماعيل. الجهاد يكفرون الحكومة والجنود، عساكر، داخلية، وزارات، رئيس مجلس الشعب، مجلس الشورى، كل الحكومة وأعوان، كفار. هؤلاء كفار عينا. الجماعة الإسلامية يكفرون الحكومة أعيانا، أما الجنود فنوعا، أما الجنود فنوعا. يبقى إذن هو تكفير بدركات، تكفير للمجتمع كله، تكفير للحكومة والجنود، تكفير لمين؟ للحكومة والجنود، إنما هم نوع سيد. جماعة اسكندرية التكفير لهؤلاء الحكومة نوعا لا عينا في الظاهر، نوعا لا عين. وياسر برهان يعلق على كلام السيد إمام، الجهادي بهذا. وراجعوا ردنا على حزب النور والجماعة هذه، فقد بينا الموضع هذا وذكرنا كلامه. يبقى دول جميعا يشتركون في هذا الباب. إذا لما يقول نضرب سيارة الشرطة والجيش، يبقى هو هنا بناء عليه، بناء على التكفير، بناء ذلك على التكفير. هو بيكفر، سيبك بقى من إنه فلان قاتل أو قتل، دعك من هذا، من غير قتل أصلا هو كافر، من غير قتل هو كافر. نعم. قال ابن المديني: ولا يشهد على أحد من القبلة بعمل عمل أو بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. هذا أصل، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. فأبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، عكاشة في الجنة، عائشة في الجنة، زوجات النبي في الجنة. أما من عداهم فمهما عمل الأعمال الصالحة فإننا نقول نحسبه نرجو له الجنة، لكن لا نشهد له بالجنة قطعا. وإن كان بعض العلم يرى أنه يشهد لمن اجتمعت الأمة على الثناء عليه بالجنة. طبعا الأمة أنه أمة؟ أمة السنة، ليس أمة الناس، أمة السنة. فلو اتفق السنة على الثناء، مثلا مثل الشافعي وأحمد ومالك، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، إذا أمة السنة اجتمعت على فضائل هؤلاء فإننا نشهد لهم بالجنة. هذا قول، والصواب أننا نقول نرجو لهم. كذلك بالنار، نشهد على من شهد له النص فنقول أبو طالب في النار، عمرو بن لحي في النار. فمن مات على الكفر وعلم قطعا أنه مات على الكفر فنشهد له بالنار. نعم. ومن لقي الله بذنبه يجب له بذنبه، طبعا دل على هذا نصوص، دل على هذا نصوص. من ذلك أن النبي قال لعائشة لما شهدت لصبي بالجنة فقال لها أو غير ذلك. ومنها أيضا أن الصحابة لما شهدوا لرجل بالقتال وقالوا ما أحسن أحد منا اليوم كما أحسن فلان، قال النبي هو في النار. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. الله أكبر. دي أربع مرات. واحد عمل ذنبا فتاب تاب الله عليه. اثنين عمل ذنبا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. ثلاثة عمل ذنبا ولم يتب ومات على ذلك دون الشرك تحت المشيئة، أشرك خلد في النار. يبقى كم مرتبة الآن؟ أربع مرات. كم مرتبة؟ أربع مرات. دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. أما من تاب فتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إلا من تاب وأمن عمل عملا صالح سواء من الشرك أو من المعاصي أو أي ذنب. اثنين أما من أقيم عليه الحد فلحديث عبادة عند البخاري، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وأما من كان تحت المشيئة فحديث عبادة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. وأما من لقي الله مشركا فإن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويدل على ذلك آيتان. أما الآية في التوبة فقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما ننتهي آية أنا بقول في التوبة يعني في من تاب يعني في آية الزمر قال إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. وأما الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق غير التائب، لأنه لو تاب غفر الله الشرك وغيره، فالتائب من الشرك يتوب الله عليه. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر إيه؟ ما دون ذلك لمن يشاء. وما دون ذلك أيضا إن تاب لا يدخل تحت المشيئة. فدل هذا على أن الآية في من مات ولم يتوب، فمن مات ولم يتوب من الشرك ومن المعاصي، أما الشرك فلا يغفره الله، وأما المعاصي فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا لم يتوب، خلافا للخوارج الذين يقولون إذا مات وهو على المعصية فإنه يخلد في النار، وكذلك المعتزلة فإنه يخلد في النار. هم اختلفوا في حكم الدنيا فقط، أما الخوارج فأخرجته من الإيمان إلى الكفر، وأما المعتزلة فأخرجته إلى منزلة بين منزلتين، لكن في الحكم الأخروي كافر مخلد في النار. كلام هذا إخواني سهل جدا، وإحنا سبحان الله كررناه ولن نمل من تكراره، لأنك إن عرفت هذا كنت سنيا سلفيا. غير هذا إما خارجي إما قدري إما مرجئي إما جهمي إما ممثل إما أي أحد، لكن لا يكون الرجل سنيا سلفيا. ولهذا هذا مصطلح عظيم، السلف السني هذا، وهذا المصطلح لا يستحق إلا أهله. إنما المميع الذي يأتي من هذا بأصل ومن هذا بأصل ومن هذا بأصل، ثم يصهر الجميع ليكون لك رجلا عصريا أو ليكون لك سلفية يسمونها سلفية المنهج عصرانية المواجهة. يعني يبقى واد ايه؟ واد عصري في المواجهة وسلف منهج، واد متميع ايه؟ ولكن يبقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بورك. لا، هذا عبر عنه السلف بالتلون، وقال بعضهم اياك والتلون في الدين، لا تتلون في دين الله عز وجل، كن سلفيا على الجادة. نعم نعم. لا، والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده. الرجم حكم فقهي، ولكن لما خالف أهل البدع أهل السنة في ذلك ولم يروا رجما أدخلوه في المعتقد زي المسح الخفين. فإذا كانت المسألة من المسائل العملية لكن خالف أهل البدع والأهواء أهل السنة فيها تدخل ضمن ما يجب اعتقاده. ولهذا بعضهم حاول أن يجعل مسألة الخروج على السلطان إيه؟ يقول لك دي مسألة فقهية عملية لا علاقة لها بالاعتقاد، نقول حتى ولو سلمنا جدلا، لكن خالف أهل البدع فيها أهل إيه؟ السنة. نعم، يبقى صارت من جملة المسائل التي يجب اعتقادها، ومن خالف فيها كان مبتدعا. ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. يبقى سيد خطبة إيه؟ مبتدع. ليه؟ لأنه تنقص بعض الصحابة وأبغض بعض الصحابة كعثمان كمعاوية وعمر وعثمان، مدح الثوار عليه، فهذا مبتدع ضال. ومن أثنى عليه فهو مثله، فهو مثله. واحد يقول لك انتوا ماخوش غير استاذ قطب، يعني انتوا بتمتحنوا استاذ قطب؟ اه نمتحن استاذ قطب، ويمتحنك انت بالذات، وانت ايه اللي مزعلك؟ اذا كان استاذ قطب هذا يطعن في الصحابه ويطعن في الانبياء، طب وانت ايه اللي مزعلك؟ ها؟ ايه اللي مزعلك؟ نمتحن الناس بالجم بن صفوان، ونمتحن الناس بواصل بن عطاء، ونمتحن الناس بسيد قطب، ونمتحن الناس بهؤلاء. نعم، من بنى منهجه وانحرف نمتحن الناس به. يعني تعتبرهم السلفيه يعني اللي يبقى سيد قطب يبقى سلفي والسيد قطب يبقى كذا؟ ها؟ اه نعم ايوه عندنا. كيف يكون سلفيا ويترحم، كيف يكون سلفيا ويثني على من طعن في اصحاب رسول الله؟ اليس من منهج السلف الترد على الصحابه وسلامه القلوب اصل النصول من هذا المنهج؟ فلماذا انت لماذا تدافع عن هذا الرجل الذي طعن في الصحابة؟ لو طعن في سيد قطب أو طعن في أبيك لأقمت الحرب عليه، ولو أخذ واحد منك حبة أرز لخاصمته بين يدي الحاكم. فالمشكلة يا أخواني أن التربية على المنهج الحقيقة تربية احنا فقدناها كثيرا في مجتمعنا، ونحن نقول بأن مجتمعنا خلا من التربية على منهج السلف في هذا العصر. حتى يا إخواني شوفوا، تجد السلفيين زي اسكندرية والحزب المستقل، واخد بالك، دايما يذكرون سيد قطب بالثناء والترحم، لكن ما يذكرون مثلا محمد حامد فقي، ما يذكرون محمد خيل هراس مثلا، ما يذكرون عبد الرحمن الوكيل، ما يذكرون أحمد شافر، ما يذكرون هؤلاء الذين نشروا السنة وأقاموا التوحيد وحرموا الشرك في معاقله. واحد عبد الرحمن الوكيل يا أخواني هذا سبحان الله حمل حملة على الصوفية، والله يا أخواني لا أجد له نظيرا في هذا العصر في مصرنا، بأسلوب في غاية العجب. وإحنا مر معنا قراءة كتابه الماتع القيم الذي لو أملك ذهبا لكتبته به، وهو كتاب إيه؟ هذه الصوفية، هذه الصوفية غاية غاية في الإتقان وعرض الأدلة والأساليب بين الترغيب والترهيب، ولكن كل هؤلاء ما عرفته الأمة للأسف الشديد، لما عرفت صدقه وحسن البنا عرفت هؤلاء. يا أخواني سلفية، يا أخواني 30 سنة لن تدرس كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، بس فقط عندنا مجمع التوحيد بلا كتاب توحيد، مجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بلا واسطية ابن تيمية وبلا حموية ابن تيمية وبلا تدمرية ابن تيمية وبلا سبعينية ابن تيمية وبلا تسعينية ابن تيمية ولا أي حاجة ابن تيمية. فأمرت يا جماعة يعني قدموا لنا بطاقة هذا المسجد. ها احنا لما عملنا مجمع ام المؤمنين خديجه ترجمنا لام المؤمنين خديجه، لماذا اخترنا ام المؤمنين خديجه؟ لابد لازم تقدم، لكن سلفيه 30 سنه بدون هذا. ولهذا ابن تيميه بقى في المجتمع ايه؟ هو التكفيري اللي بيستدل بيه الجهاديين والجماعه الاسلاميه والتكفيريين، بس هو ده ابن تيميه. وابن عبد الوهاب إذا ذكر ابن عبد الوهاب ابن تيمية فدول اللي بيكفروا المجتمعات ودول 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 ودول، مع أن ابن عبد الوهاب عاش حياته يدفع نفسه تهمة التكفير بالعموم، وابن تيمية يقول وكل من جلسني يعلم أن من أبعد الناس عن هذا. لكن لما كان الاستدلال من التكفيريين والجهاديين والجماعة الإسلامية ويسقطون مسائل على غير منازلها، صار ابن تيمية الأمة وفد وصار ابن عبد الوهاب وفد، لكن درسوا كتاب التوحيد بعبد الوهاب، درسوا وسطية شيخ الإسلام، درسوا كتب الأئمة، مسجد إمام أهل السنة فين رسالة الإمام أحمد؟ ولا واحد، ولا واحد يا أخواني، ولا واحد، ولا واحد، لا تحصل حسن ولا حويني ولا يعني. ولا واحد شرح رسالة من رسائل السنة، بينما تعالى كما ذكرت لبعض إخوانكم لما تعيم المؤتمر الإسلامي في مصر منذ شهور، ها وقام أكبر شخصية في مصر دينية رسمية، ولما بيتكلموا عن الإرهاب في مصر يعني وكيف العلاج بالوضع القائم، ربط كل هذا بتعريف الإيمان، وذكر الفارق بين الإيمان عند الأشاعرة والإيمان عند مين؟ عند المجسمة والمشبهة والحنابلة، اللي هو قول وعمل. وأرجع كل هذا إلى أنهم يعرفون الإيمان بالقول والعمل، والصواب أن الإيمان قول بلا عمل. لأن هتقول الإيمان قول وعمل، هتبدأ بقى تدخل فين؟ في التكفير والتبديع والتفسق بسبب إيه؟ ترك الأعمال. لكن لما تخلي الإيمان عاريا عن العمل، مين اللي مش مصدق؟ مين اللي بيقولش لا إله إلا الله؟ فطالما بنقول لا اله الا الله، واخد بالك، يبقى خلاص كلنا مسلمين، يبقى ولا كلمه تكفير هترد ولا كلمه اي حاجه هترد، طالما احنا نقتصر على تعريف الايه؟ الايمان بقى، اللي بيقول معرفه واللي بيقول قول واللي بيقول خلاص، يبقى كده استريحنا. انما ندخل العمل في المسمى هيدخل التكفير. شفت كيف استغل هذا ذاك المؤتمر الواسع المدى لتقريب الهدى، ودول قاعدين فين؟ كل أنصار السنة مفيش، فين كل جمعية شرعية مفيش، فين كل مدرسة سكندرية مفيش، فين كل حزب مستقل اللي بيوزع قبلات على كل الناس ديت حارة، قبلات حارة مفيش، ما في شيء، ما في شيء. فين مسمى الإيمان؟ فين أصول السنة؟ الله المستعان. قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر إيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله فقبل منهم الظاهر فمن أظهر الكفر قتل. والنفاق نفاقان، أكبر وهو ما عرفه، وكذلك بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به النبي، هذا كله من النفاق الاعتقادي. وأما النفاق العملي، نفاق الأخلاق والعمل، كإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر، كما جاء في حديث أبو هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، فهذا نفاق دون نفاق. قال: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. يعني لا نفسرها، هذا مذهب لبعض السلف أنه يرى أنك تذكرها ولا تفسر، لا تقول نفاق دون نفاق. ليه؟ حتى لا يستهين الناس به، ولكنهم يعتقدون أنها نفاق دون نفاق، لكن يقول لا تذكر هذا في الناس، لا تفسر، كما قالها النبي اتركها. ونقول هذا طيب، لكنك لو كنت عند قوم يكفرون بالمعاصي فحسن أن تبين وأن تفسر حتى ترد عليهم، لأنهم يستدلون بهذه الأدلة على الكفر المخرج من الملة. ومثل لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهو أيضا كفر دون كفر. ومثل إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقتل مقصود في النار، وهذا كفر دون كفر. ومثل سباب المسلم فسوق وقدره كفر. ومثل من قال أخي كافر فاقباب أحدهما. ومثل كفر بلا تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه ومما لم نذكر في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له، وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. إذا في تفسير، ولكن على ما جاءت عن أهل السنة والجماعة، لكن كما قلنا في بعض المواضيع. فأنا إذا كنت عند القوم لا يرون بأسا بتلك المعاصي ذكرتها من غير تفسير، وإذا كنت عند القوم يرون التكفير ذكرتها مع التفسير. وكل هذه النصوص التي أوردها إنما هي في معاص غير مخرجة من ملة الإسلام، وهذه النصوص كلها استدل بها الخوارج على كفر أصحاب المعاصي، ونسوا ما يقابلها من نصوص تدل على عدم الكفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كقول النبي وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وقول النبي وما أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. قال: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيما قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذي، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذي. إذن مخلوقتان، وإلا لو ما كانتا مخلوقتين لما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الكسوف رأى النبي الجنة والنار في مقام، إذن هما مخلوقتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدا، خالدين فيها أبدا وما هم منها بخارجين. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقول أرواح الشهداء تصرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، وأمره إلى الله عز وجل حتى ولو كان مبتدعا. لكن يستحب الهجر من أهل الفضل لأصحاب المعاصي والبدع في الصلاة عليهم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قتل نفسه وقال: صلوا على صاحبكم. لهذا هجر أهل السنة الصلاة على أهل البدع والهوى ما تأتيهم، وهجروا الترحم عليه. بعض الناس يقول ترحم مثلا على سيد قطب، أقول لن أترحم عليه، فيقول هشام يكفر سيد قطب. لا نكفر. يقول لك: طب ما أنت لا ترحم، والترحم هذا على كل مسلم. نقول: نهجر الترحم كهجر الصلاة. فرق يا أخواني بين هجر الترحم وبين اعتقاد أنه لا يترحم عليه لكفر. لا، فإن الرجل لا يكفر لكنه ضال مضل، فيطرق ترحم على أهل بدع الهوى. أنا ما أقولش مثلا فلان الأشعري رحمه الله تعالى، لا، أهجر الترحم حتى يكون هذا تحذيرا وتنفيرا. نعم عليه ليه؟ ايه اللي يجبرك صراحة ما يسرا؟ اذا كان واجب عليك، لكن واجب عليك خلاص اترك. واذا رأيت الرجل هذا اصل مهم جدا، وبه ختم رحمه الله تعالى ان من اصول سنة الجماعة التعامل مع الاهواء بكل غلظة والتحذير منهم، وايضا التردي على اهل السنة والجماعة. لابد من مفاصلة بين اهل السنة وبين اهل الاهواء، ولا تميع يا اخي تقول انا اؤكل واشرب، انا والله انكر البدع بس اؤكل واشرب واجلس. لا، الرجل يعرف بمدخله ومخرجه، والله قال وقد نزل عليكم في الكتاب اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال بقى اسمع، اللي هو الامتحان بقى بالاشخاص، الامتحان بالاشخاص وارد في السنة أن نمتحن بأحمد، لكن أي شخص نمتحن به؟ الشخص الذي تجاوز القنطرة، الشخص الذي شهد له أهل السنة بالفضل وهو يستحقه لنشر للسنة، ليس أمير الجماعة وليس الشيخ الذي تحبه وإن خالف السنة تمتحن به، لا. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج، لماذا أبو هريرة؟ مع أن هذا في كل الصحابة، لأن أبا هريرة قد طعن فيه من طعن، فإذا رأيت الرجل يطعن عليه فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى. كذلك معاوية، فأنت تمتحن بمعاوية، تلقى الرجل وأنت تعلم أن عنده دخن من جهة معاوية، تقول له ما تقول في معاوية؟ ما تقول في أبي هريرة؟ ما تقول في عائشة؟ وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرجه خيره، واعلم أنه بريء من البدع. يعني في هذا الباب، مش من أحب أبا هريرة فهو بريء من البدع مطلقا، حتى ولو كان خارجي، حتى ولو كان قدري، حتى ولو كان لا، يعني في هذا الباب. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي، طبعا يونس فيها الثلاث، يونس فيها الثلاث مثلثة، والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيره. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزايدة فرجه، ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه، كل هؤلاء. يعني في كل عصر أئمة السنة إذا رأيته، وإذا رأيت الرجل يحب النباز وابن عثيمين والألباني وهؤلاء فرجه أيضا. وإذا رأيت الرجل يبغض هؤلاء فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يحب أهل الأهواء فاعلم أنه صاحب هوى. فهذا معلم مهم جدا. ثم قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. طبعا هذا وينضاف إليه بعض الآثار الأخرى أيضا في ذم أبي حنيفة رحمه الله وغير ذلك مما كان بسبب ما نسب إلى أبي حنيفة من القول بخلق القرآن ومن القول بالخروج على الحاكم ومن غير ذلك. لكننا كما قدمنا الكلام في أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكما هو كلام الأئمة بعد ذلك أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى المنسوب إليه منه ما هو مكذوب عليه وقد فصل وبين، ومنه فعلا ما كان عليه أبو حنيفة ثم رجع عنه، فإن أبو حنيفة قد مر بأطوار منها أطوار قد قيل بكفره، ومن ذلك ما بقي عليه وهو قول في الإيمان وأنه قول وتصديق ولا يرى العمل الخير في مسمى الإيمان، لكنه يرى وجوب العمل. وقد قبله العلماء مع ترك ما هو عليه في الإيمان. وأما مسألة الرأي فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأبو حنيفة قال هذا بفضل العلم، قال وأبو حنيفة كغير من العلماء عنده مسائل خالفت السنة الثابتة، لكن أبو حنيفة وغير أبو حنيفة ما تعمد مخالفة السنة، لكن مسائله أكثر من غيره. وإلا يقول ابن عبد البر وإلا فالإمام مالك رحمه الله تعالى قد وجد عنده مسائل خالفت السنة، وقد ذكر الليث 70 مسألة خالف فيها مالك السنة، لكن ليس عن عمد خالف مالك في مسألة واحدة، وكذلك ليس عن عمد خالف أبو حنيفة في مسألة واحدة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة بانت له السنة ثم خالفها. وهذه أقوال أبو حنيفة أصلا، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربه بالقول عرض حائط، لكن كانت السنة تخفى. فغاية ما عند أبو حنيفة أنه كان أكثر من غيره في مسائل الرأي. هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وذكر شيخ الإسلام كلاما طويلا رحمه الله تعالى في بيان أبي حنيفة أيضا. وعلى هذا العلماء رحمة الله عليه لهم قبلوا أبا حنيفة وعدوا أبا حنيفة من علماء المسلمين. وأما ما ذكر عن سلف الصالح سابقين فعلى العين وعلى الرأس، ولكن كان هذا بناء على أطوار مر بها أبا حنيفة، فقيلت في أطوار مر بها أو نسب إليه وكان كذبا. فأبو حنيفة لا يرى خلق القرآن، بل كلامه ككلام السنة والجماعة. أبو حنيفة لا يرى الخروج على السلطان، كيف عندك الطحاوي يا أخي ما متن مشهور جدا قد وضعه على كلام مين؟ أبي حنيفة وتلامذته، وفيه ولا نرى الخروج على متن رواة أمورنا. فبقيت مسألة الإيمان، وهذه المسألة كما قلنا لا نوافق أبي حنيفة فيها، ونقول هي من أقوال المرجعة ولا نوافق على هذا، لكن العلماء نتبع والحمد لله علماء الأمة في الحكم على أبي حنيفة. بهذا نكون قد فرغنا من هذا المعتقد الطيب المبارك الواضح لعلي بن المديني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب الآن يا أخواني تعلمنا السنة، هي للسنة بس مش أكثر من هذا، مش أكثر من هذا. هذه السنة أنا تعلمتها الآن في ساعتين، فلماذا لم نعلم الأمة هذا؟ لماذا لم نحدث الأمة من الكتاب السلفي؟ لماذا؟ فليس يكون الرجل سلفيا، لا يكون الرجل سلفيا إذا نحى كتب السلف عن الأمة ولم يدرسها ولم يبين ما فيها من معتقد للأمة، ويترك الأمة في عماية، يطلع للأمة بعد 4 شهور يقول لهم أنا حيران بعد 4 شهور، يعني الأمة منتظراك المهدي المنتظر، وتطلع من السرداب بعد 4 شهور تقول حيران، والتاني بعد 4 أيام ينزل ميدان، والتالت بعد 4 أسابيع يفتي، والخامس بعد 4 سنين بيكفر. كلهم رابعة. فلا ينبغي هذا. فنحمد الله عز وجل على السنة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه بهذه المناسبة المباركة، وهي مناسبة عرس ابننا محمد عبد الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك له في عروسه إيمان فتحي، وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهم على خير، وأن ييسر لكل من لم يتزوج الأخت السلفية، ويرزق الأخ السلفي على الكتاب وعلى السنة إن شاء الله، وأن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، وأن يجعل هذا العقد عقدا مباركا، وليذكر ابننا محمد أنه في عقده كان مع معتقد الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى رحمة واسعة فليسر على ضربه وعلى نهجه، ونترك المجال لابننا محمد بعد صلاة العشاء إن شاء الله ليعلم عروسه معتقد علي بن المديني رحمه الله تعالى سردا وجردا مع بعض الوقفات. ماشي يا محمد؟ ها ها خلص الفجر هيعمل دورة بقى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.